بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فأبتدئ بما هو أيسر لأثني بما هو أهم. مسألة النقاب من المسائل التي تكلمت فيها من قبل، وبينت أن أهل العلم لم يختلفوا في مشروعية النقاب أبدا، والأدلة موجودة في ذلك صحيحة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مفهوم ما أتت به الآيات القرآنية. وعندنا ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فقوله لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين بمفهوم المخالفة يفهم منه أن غير المحرمة تفعل ذلك. وهل معنى ذلك أن المحرمة تنزع نقابها ليبدو وجهها للناس؟ لا، وإنما تزدل من أعلى لأسفل فلا يظهر أيضا وجهها. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة أي لا تلبس الغطاء الذي به خرم يثير تنظر منه، لأن النقاب من النقب، ونقب الشيء إذا أحدث فيه خرما، إذا أحدث فيه ماذا؟ خرما. إذا الغطاء إذا كان فيه الخرم يسمى ذلك ماذا؟ نقابا. أما إذا أتى من فوق لأسفل من غير ذلك الخرم يسمى ذلك ماذا؟ إزدالا. فحديث عائشة أنهم عندما كانوا في الحج كانوا يرفعون النقاب، فإذا مر بهم الركب أزدلوا، أي غطوا وجوههم بالإزدال، ليس كما يفهمه كثير من المسلمات هذه الأيام عندما تمر في المسجد الحرام فتجد المنتقبات يرفعن النقاب ويحسرن عن وجوههن، فهذا فهم غير صحيح، فهذا فهم غير صحيح. ولم يثبت عن الإمام مالك أنه قال بكراهة النقاب مطلقا، لم يثبت عنه أنه قال ذلك مطلقا، بل الثابت في مذهب الإمام مالك ونقله عنه غير واحد من أهل العلم أنه كان يقول بمشروعية تغطية الوجه. وفي بعض كتب أهل العلم التي ذكر فيها كراهة النقاب لأن النقاب يظهر منه العينان، بينما يرى الإمام مالك أنه لا يظهر من النقاب إلا عين واحدة، فكأنما كره ظهور العينين. فانظروا، إذا الإمام مالك كره ظهور العينين ولم يرى أن النقاب جائزا إلا بعين واحدة، فقال بكراهية النقاب. سبحان الله، وذلك من باب الاستمساك والحرص، من باب الاستمساك والحرص. فقطعوا كلام الإمام مالك لا وفقهم الله، فتارة في سياق الشعائر وتارة في سياق اللبس، وقالوا بأن الإمام مالك يكره لبس النقاب، وإنما كره نقابا موصوفا. والأمر نفسه قال به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما سئل عن لبس النقاب فكرهه، وهناك نقل أنه حرمه، والنقاب الذي كرهه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أو حرمه هو ذلك النقاب الذي يبدي كثيرا من الوجه. بتشوف أحيانا الواحدة منزلها البتاع كده نص مناخيرها ظاهر ونص قرطها ظاهرة، فهذا فتنة عظيمة، فهذا النقاب مكروه أو حرام. فبعض الذين يريدون الخبط في هذه القضية يقصون أقوال أهل العلم من سياقاتها ويتلونها على مسامعنا ليشككوا بها الطلبة، وهيهات أن يكون هذا من كلام الأئمة. بل إن كلام الأئمة حتى المتأخرين لم يقولوا بذلك، لم يقولوا بذلك. فهذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد وبهامشه الاستذكار على الإمام موطأ نقل في الموضعين، أي نقل في التمهيد والاستذكار عن الإمام أحمد قال: كل شيء في المرأة عورة حتى ظفرها، حتى ظفرها. يعني نجد أحيانا هذه الأيام امرأة تبقى منتقبة ولكن تنزع ليه القفازين، يبقى ماشية في الشارع أي منتقبة ولكن يبدو كفيها، فهذا كلام غير صحيح. فإبداء الكفين غير صحيح، ومذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها. قالوا بوجوب ستر الوجه عند الفتنة، وهذا القول مشهور عن الشافعية وعن الإمام مالك وعن غير واحد من أهل العلم، ويمكن أن تراجعوا الموسوعة الفقهية طبعة الكويت لتروا تفصيل هذه الأقوال. ونص المالكية أنه يجب على الشابة التي تخشى الفتنة أن تقوم بستر الوجه والكفين. وقال العلامة صالح الآبي الأزهري المالكي: وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين، إلى أن قال: فإن خيفت الفتنة فقد قال ابن مرزوق المالكي: مشهور المذهب المالكي وجوب سترهما. دول كلهم كلام مين؟ أئمة مالكية. دول كلهم أئمة مالكية. يبقى قول الإمام مالك والمشهور من مذهب المالكية وقول الآبي الأزهري المالكي. قال الشيخ أحمد الدردير المالكي في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: وعورة الرجل مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين. وأما هما الوجه والكفين فليس بعورة، وإن وجب عليهما سترهما لخوف الفتنة. هذا كلام من أيضا المالكية. ونقل أو قال ابن رسلان المالكي ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار: نقل اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. إذا يمنع النساء أن يخرجن إلى الشوارع سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق، هذا كلام المالكية. وذكر ابن رسلان أن هذا اتفاق المسلمين. وطبعا مما هو معلوم أن الفساق يملؤون شوارع المسلمين هذه الأزمان. فهذه أقوال المالكية ليس فيها أحد قال بحرمة النقاب ولا قال بكراهته، بل إن أهل العلم يجمعون على مشروعيته، وهذا إجماع معتبر ويسمى ذلك بالإجماع المعنوي، يسمى ذلك بالإجماع المعنوي، وسبق أن شرحت هذه المسألة. الجميل في هذه القضية أن المحكمة الإدارية العليا في بلدنا تصدر أحكاما، فتارة هذه الأحكام تنفذ وتارة لا تنفذ. لقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا يلغي عقد بيع الغاز إلى إسرائيل، ومع ذلك فإن مصر إلى هذه الدقيقة التي أتكلم فيها تقوم بضخ الغاز إلى إسرائيل ضاربة بذلك قرار المحكمة الإدارية العليا. المحكمة الإدارية العليا في بلدنا في مصر قررت جواز النكاح الثاني أي تعدد الزوجات عند النصارى أسوة بالمسلمين، لأن بعض النصارى رفعوا قضية ضد الكنيسة بيقولوا فيها أن هناك انحرافا يحدث عند النصارى. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون إلا زوجة واحدة. افترضنا العلاقات الزوجية تألزمت، ينفع يطلق؟ ما ينفعش، هي تفضل زوجته. فكانوا عاوزين إباحة الطلاق وتعدد الزوجات زي ما المسلمين بيعملوا، فالمحكمة الإدارية أذنت بذلك الأمر وقضت به، ومع ذلك لم يطبق هذا القرار، لم يطبق هذا القرار. واستفتت المحكمة الإدارية فضيلة الإمام المفتي هل النقاب مشروع أم لا، فانتهى قوله إلى أن النقاب غير مشروع وإنما هو عادة، ومذهب المالكية أن النقاب مكروه، ويجوز لولي الأمر أن يأمر المنتقبات بخلع النقاب. فالمحكمة الإدارية تأسيسا على هذه الفتوى حكمت بماذا؟ بمنع النقاب في الدوائر الحكومية لا سيما في الجامعة. ثم يرجع بعد ذلك المفتي عن كلامه ليقول بمشروعية ماذا؟ النقاب. انظروا إلى هذا التردد. إذا منذ عدة سنوات قال لا شك أن النقاب مشروع، ومن قال بوجوبه فهذا وجه حسن، ثم بعد ذلك يقول بأن النقاب ليس مشروع بل هو مكروه عند الملكية، ثم يرجع بعد ذلك فيقول بأن النقاب ماذا؟ مشروع. ما هذا الاضطراب؟ أيصح أن يكون رجلا مفتيا مضطربا بهذه الصورة؟ ينفع؟ لا يصح. وعلى أي حال فإن الأمر قد بان، لأن فتواه لم تكن من عند الله عز وجل بل كانت محض هوى، فكانت مضطربة، إنه يريد أن يسايس الناس ويريد أن يعطي لأهل السياسة ما يريدون، فأفتى كل قوم بما يريدون. لما طلب منه إن هو يقول مكروه قال مكروه، لما تغيرت الأمور ووجد إن الأمور قد تفلت من يده رجع إلى كلامه الأول وإلى الله تعالى المشتكى. على أي حال هناك إرادة قوية، وأرجو من إخواني الشباب أن يتبنوا هذه المسألة وألا يقصروا في واجبهم، وأن يقوموا بدعوة الإخوة جميعا وحشد الإخوة جميعا وكذلك الأخوات وسماع التوجيهات المناسبة في الأوقات المناسبة، والله تعالى المستعان. هذا أولا. وأنا تكلمت في هذه المسألة في محاضرة ضافية كبيرة، وذلك في سنة 2009 منذ حوالي سنة ونصف تكلمت في هذه المسألة. نأتي إلى حادثة الساعة التي قطعت كل حديث والتي ألهت كل طالب عن طلبته، وهي هذه الأحداث التي شهدتها منطقة المنيرة الغربية بإمبابة بمحافظة الجيزة مساء أمس، أي في يوم السبت الموافق كم؟ 7/5 يوم السبت الموافق 7/5. وهذه الأحداث يقال أنها تسببت إثر تردد معلومات عن زواج شاب مسلم من فتاة نصرانية، وقيل إنها أشهرت إسلامها وتسمت بعبير. ثم ادعى زوجها أنها اختطفت واحتجزت داخل كنيسة مارمينا بمنطقة المنير الغربية بإمبابة، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كثير من المسلمين لمحاصرة الكنيسة مطالبين بتسليمها حتى لا يحدث لها كما حدث مع أخواتها السالفات. كل وسائل الإعلام في بلدنا وفي غير بلدنا تصف المسلمين الذين تجمهروا للمطالبة بهذه الأخت تصفهم بأنهم سلفيون. وهنا سأقف وقفة يسيرة في هذه المسألة. ووقعت اشتباكات بين المسلمين الذين يوصفون دائما بأنهم سلفيون وبين الشباب النصراني، ولعل السبب في ذلك أن بعض الإخوة في هذه المنطقة وكان معهم بعض قيادات الأمن أرادوا أن يدخلوا الكنيسة للتفاهم في هذه المسألة، فظن النصارى في الأسطح والمنازل المجاورة أنهم يريدون التفتيش عنها واقتحام الكنيسة، فتم إطلاق النار على بعض المسلمين وسرعان ما اشتعلت المنطقة. هناك أقوال كثيرة في عدد القتلى، فهناك مصدر بالنيابة العامة يذكر بأن عدد القتلى قد زاد إلى 12 قتيل و110 من المصابين. هذا قول، وهناك قول بأن العدد زاد واحدا فصاروا 13، 6 من المسلمين و7 من النصارى، وهذا بناء على مصدر من النائب العام. وقيل بأن عدد المصابين تجاوز 200 ليصل إلى 232 مصابا. وهناك من قلل الإصابات إلى 93 مصاب، ومعظم هذه الإصابات هي ناتجة من طلقات نارية وطرقات خرطوش، وكذلك طلقات رش، يعني طلقات نارية حية وخرطوش ورش. وهناك محاولات لحصر أسماء بعض القتلى، ويظهر أن هذه الأسماء ليس فيها امرأة وإنما كلهم كانوا من الذكور، يعني كل اللي عامل المسألة كلها شباب رجالة، وأعمارهم تتراوح من 18 سنة إلى 24 سنة إلى 31 سنة، يعني أعلى سن في القتلى 31 وأصغر سن 18، وهذا يدل على أن الذين قاموا بهذه الأحداث من الطرفين كانوا جميعا منين؟ من الشباب. نحن نريد أن نرصد أقوال فريقين لأنهما ترمومتر الأحداث. الفريق الأول العلمانيون، والفريق الثاني النصارى. يعني أعد أعداء أهل الملة 2، النصارى 2، المنافقون، والمنافقون هم العلمانيون الجدد، أو العلمانيون هم المنافقون الجدد. فنريد أن نرصد بعضا من مواقفهم، فنأتي إلى كلام النصارى لنجد كلام رجل يسمى كمال زاخر، وهم يجعلونه أحد المفكرين البارزين النصارى. وهذا الرجل له مكانة عند النصارى، مكانة كبيرة جدا، ويؤكد أن هذه الأحداث أحداث إجرامية، وقال بأن سبب هذه الأحداث هم السلفيون. يعني قال إن سبب أحداث الأحداث إمبابة هم السلفيون، لأن التعامل مع الأحداث التي وقعت قبل أحداث إمبابة في قنا وأطفيح شجعت السلفيين على فرض وجودهم في غياب من الأمن، في غياب من الأمن. وقال بأنه مصدوم في إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد، وقال بأن هناك أصبح ما يمكن أن يسمى باستعراض القوة من قبل السلفيين في مواجهة السلطة الحاكمة، مؤكدا أن التاريخ لن يغفل ما حدث. ويريد أن يسخن المجلس العسكري على السلفيين، فيقول بأن الحل في يد المجلس العسكري بأن يعيد الانضباط وأن يقدم هؤلاء السلفيين الذين قاموا بالأعمال الإجرامية للمحاكمات العسكرية العاجلة. طبعا محاكمات عسكرية عاجلة يعني هيديهم مثلا أسبوع سجن مثلا أو ما إلى ذلك. أيضا هناك الدكتور هاني حنا عزيز، وهذا رجل يعني ما شاء الله يظهر من اسمه الماهية، وهذا الرجل يطلق عليه المنسق العام للجنة الشعبية للمواطنة ووحدة الصف الوطني، هكذا المنسق العام للجنة الشعبية للمواطنة ووحدة الصف الوطني أسماء. فهذا الرجل يطالب المجلس العسكري ومجلس الوزراء ورجال الثورة بالضرب بيد من حديد على رؤوس إثارة الفتن والمحرضين واستخدام القانون العسكري وقانون الطوارئ لتتم المحاكمات العسكرية السريعة الباترة والرادعة. ماشي. وطبعا هذا أيضا بيصب في مسألة أن المتسبب في هذا هم أصحاب الاتجاه الديني لا سيما السلفيين. جمال أسعد أيضا هذا مفكر، هذه الأيام كثر المفكرون كثرة يعني كثيرة كثرهم الله. قال جمال أسعد المفكر أيضا النصراني: إنما حدث في إمبابة نتيجة الشحن الطائفي فيما يتعلق بقضية كاميليا شحات. يعني سبب إن السلفيين قاعدين يكلموا كتير على مسألة كاميليا شحاتة، فتم شحن المسلمين ضد مين؟ ضد النصارى. إذن الذي تسبب في ذلك الشحن وتهيج المسلمين هم السلفيون. ومؤكدا أن هذا الشحن الطائفي زاد مع غياب الأمن والدولة وانتشار البلطجة. طبعا هذا الكلام فيه همز ولمز لهؤلاء السلفيين، وهم يثيرون مسألة كاميليا شحاتة أنها قد خرجت على التلفاز وقالت بأني لازلت على نصرانيتي ولم أسلم أبدا، وأنا أتشكك في هذا الكلام. يعني أنا أشكك في هذا الكلام ولا أميل إلى صحة هذا الكلام، لأنها لابد أن تعرض على النيابة وعلى النائب العام وأن تقوم لجنة من المسلمين بمناقشتها كما يحدث. هذه المرأة أسلمت على ملأ من الناس، فإذا أرادت أن ترجع إلى النصرانية لابد أن يجلس معها مجلس من علماء المسلمين، زي ما فيه هناك. لو أن هناك رجل نصراني وأراد يسلم، إيه اللي بيحصل؟ بيقعد معه مجلس من القساوسة يناقشوه. جاي حد مثلا واخد حبوب هلوسة جاي من ليبيا مثلا، أو جايز مثلا يعني حد لعب في دماغه أو إلى غير ذلك. فالقساوسة يقعدوا معاه بحيث أنه ما يعقلوه ويرجعوه إلى رشده، لو أصر يبقى خلاص. كذلك لو أن أحدا من المسلمين أراد أن يتنصر، وهذا تنزلا كما يريدون، هذه حريته، أقول تنزلا كما يريدون وهذه حريته، فلا بد قبل أن نحكم له بأنه تنصر أن نجلس معه وأن نناقشه. ربما يكون عنده شبهة نزل هذه الشبهة، ربما هو زعلان من امرأته ولا من أبوه، نشوف إيه المشكلة ونحل المشكلة وينتهي الأمر. لكن أن تخرج على الشاشة هكذا وتقول أنا ما كنتش مسلمة وبتعم إلى ذلك، ثم صدام حسين جابوه على شاشة التلفزيون كالدمية المتحركة، للخلف ضر يا ولد، للخلف ضر، ارفع راسك لفوق رفع راس، افتح بقك فتح بقك. وجابوا حتة عسكري من الجيش مع كشاف قاعد يفلف راسه يشوف النملة اللي في راسه والأملة اللي في راسه، ويعد عدد اللسان اللي بقه، وصدام حسين ايه مستسلم. لا يمكن ابدا الرجل الذي رأيناه في ساحة المحكمة والذي رأيناه على منصة المشنقة والإعدام وهو كالطود الشامخ كالجبل أن يكون بهذه الصورة متهرئة. هناك تقنيات حديثة جدا للضغط على الأعصاب وتوجيه الخلايات المخية لفعل المطلوب، ده مسألة معلومة في الطب. فما الضير أن تكون هذه المرأة قد أخذت شيئا من ذلك أو تعرضت لبرنامج طبي، فلابد أن تفحص طبيا لنعلم سلامتها العقلية، وأن تفحص جسديا لنعلم هل تم إيذاؤها بدنيا أم لا، هل كلامها هذا كان نتيجة لأساليب قسرية لانتزاع المعلومة وتوجيه الكلام أم لا. ثم لابد من وجود بعض أهل العلم لكي يجلس معها وليناقشها. ثم بعد ذلك لابد من التحري، كيف خطفت وإلى أين ذهبت، لأنه لا يمكن ولا يقبل أن توجد دولة داخل الدولة. يعني ينفع هنا في عباد الرحمن نخطف واحد ونحبسه في المسجد؟ ينفع؟ ما ينفعش. ولكم أن تعلموا أن كاميليا شحاتة أصلا ليست في مصر، ليست في مصر خالص. في أحد الجرائد قرأت ذلك الخبر أنها ليست في مصر، وهذه مشكلة خطيرة جدا، لأن كيف خرجت من مصر وبأي طريقة خرجت من مصر، ده مشكلة قانونية خطيرة جدا تورط الكنيسة ورجال الكنيسة في شر أعمالهم. ولذلك سيحرصون تماما على إخفاء كل معالم هذه الجريمة. إذن هل هي كاميليا شحاتة؟ لا أظن أنها كاميليا شحاتة، ربما تكون. فإذا كان الناس دلوقتي بيقولوا إن حسن مبارك مش هو ده الله، وإن صدام حسين مش هو ده، وإن أسامة بن لادن مش هو ده، يعني ده كلام الناس. فإذا كان ذلك في هؤلاء فما بالكم بمثل هذه المرض. المهم إذن كلام النصارى سواء كمال زاخر أو جمال أسعد أو هاني حنا عزيز أو غيرهم، هؤلاء يصبوا في اتجاه واحد وهو الهمز واللمز من السلفيين وتسخين المجلس العسكري ضد من؟ ضد السلفيين. حتى كاهن كنيسة العذراء بإمبابة يقول السلفيون مخططهم إحراق كل الكنائس. ده مخطط السلفيين، وهذا كذب، لأن السلفيين لو أرادوا إحراق الكنائس لحرقوها في زمن الأحداث، مش كده يا إخوانا؟ في زمن الأحداث لحرقوها، بينما في زمن الأحداث لم تمس كنيسة ولم يمس نصراني بأي سوء، للدلالة على أن السلفيين ليس هذا مقصودهم، وإنما هم قوم يطالبون بإقامة الحق فقط، عاوزين الحق يقام. هذا الرجل اللي هو مثياس اللي هو كاهن كنيسة العذراء بيقول إنه عقب سماع الاشتباكات التي دارت بكنيسة مارمينا قام بالاتصال بحارس الكنيسة ونبه عليه غلق أبواب الكنيسة. وبعد مرور ساعة قام عدد من السلفيين يحملون الأسلحة النارية والبيضاء باقتحام الكنيسة والتعدي على الحارس، ثم قاموا بإشعال النيران بزجاجات المولوتوف في كل طوابق الكنيسة الأربعة. طبعا هذا خبر نصراني. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فما بالك إذا كان صاحب ذلك الخبر ليس بمسلم، مش فاسق حاجة يعني أذى وأمر، إذا مش هتبين هذا خبر الأصل فيه الكذب. يعني ده لو خبر وقلنا في إسناده رجل نصراني، يعني يا أخوانا لو في هناك خبر وقلنا في إسناده حنا متري مريوس، هل هذا الخبر يصحح أو يحسن أو يقبل بأي وجه؟ لا يقبل. إيه؟ مرفوض. ده يعني إيه درجة جديدة من درجات التعامل مع الأخبار، مرفوض. نأتي بقى إلى العلمانيين، وهذه فرصة لهم أيضا. يأتي على رأس هؤلاء العلمانيين حزب التجمع. التجمع هذا له توجهات يسارية يسارية، وقد جلست بنفسي مع بعض اليساريين الشيوعيين في القاهرة في جامعة القاهرة، وكنا في رمضان، كانوا يفطرون في رمضان، يشربون الشاي ويأكلون البسكويت، ويقولون بأن الإسلام عاجز أن يقوم بإدارة الحياة في ذلك العصر، وقالوا بأن الشيوعية لم تنهزم في الاتحاد السوفيتي. كلامنا كان في سنة مثلا 92، يعني كان منذ 10 سنوات. العالم كله، الشيوعيون في العالم جميعا خلعوا ثوب الشيوعية إلا الشيوعيين بتوع مصر، إخلاص متناهي. إذا كل شيوعيين في رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا، ألمانيا الشرقية، الصين، كل الشيوعيين يخلعون أرضية الشيوعية ويرمون بلباس الماركسية في مزبلة التاريخ، إلا أصحابنا من المصريين قالوا إنما حدث في روسيا ليس انسلاخا عن الشيوعية، وإنما هي إعادة ترتيب أوراق الشيوعية. يا سلام، ظنينا أن المذهب الشيوعي هو المذهب القادر على إدارة الحياة، لسيما في النظامين، في النظامين الاجتماعي والاقتصادي، الاجتماعي والاقتصادي، الاجتماعي الأسري والتعليمي والخدمي، والاقتصادي كما هو معلوم. فماذا يقول إخواننا من حزب التجمع؟ وكلمة إخواننا ليست على وزن إخواننا الأقباط، ولكنها كلمة يعني تحتها عدة خطوط وجنبها أكثر من 50,000 علامة تعجب. أكد حزب التجمع أن التيار السلفي هو المخطط الأول للأحداث الدامية التي شهدتها كنيسة مرمينة بمنطقة المنيرة الغربية بإمباب، بعد أن كشف عن حقيقتهم من خلال إثارة المشكلات وإرهاب المواطنين واستخدام العنف والرصاص في مواجهة مواطنين عزل. إن لله وإنا إليه راجعون. أنا بالأمس كان هناك إخوة يهاتفونني ويحدثونني من إمباب، يعني النصارى ضربوا المسلمين بالنار، والذين بدأوا ضرب النار هم النصارى، فجعل هو النصارى مواطنين أبرياء عزل، وجعل السلفيين إرهابيين مسلحين. انظروا هذا كره للإسلام. ووصف التجمع في بيان الله الحادث بأنه عمل إرهابي من الدرجة الأولى، مطالبا بضرورة التعامل معه على هذا الأساس بفرض الأمن وسرعة إلقاء القبض على ممارسي هذا الإرهاب وتقديمهم للمحاكمة. اللي هم مين؟ تمام، شطرين. وأوضح التجمع لا جمعهم الله أن أحداثا عديدة وأفعالا إجرامية واضحة ارتكبها عدد من المنتمين للتيار السلفي في أعقاب ثورة 25 يناير بعد أن كانوا جزءا رئيسيا من النظام السابق. يا إلهي، طبعا أنتم يعني خير شاهد أن هذا الكلام كلام يعني يحتاج إلى السخرية. سبحان الله، احنا كان هنا اشتراك في كل مجلس، يعني في هناك إخوة كان عندهم اشتراك على طول كل أسبوع استدعاء. الله المستعان. وأعلن الحزب عن قلقه تجاه الخطر المزدوج الذي تواجهه نتائج الثورة. الأول هو خطر الإرهاب السلفي الذي يتجاوز فكره إبداء الرأي، والخطر الثاني هو المهادنة مع هذا الإرهاب وتوسيط قادة السلفية لحل مثل هذه المشكلة. فهمنا يا أخوانا؟ يبقى قال المشكلة في حاجتين، في السلفيين هم الإرهاب كله، وبعدين نطلب من السلفيين هم اللي إيه؟ اللي يحلوا المشكلة، وهم الأسباب اللي إيه؟ المشكلة. ده الخطر المزدوج. انظر إلى العلمانيين، نأتي إلى رجل نصراني وهو علماني، وخصصه بالذكر لأنه يعني له منصب حساس، لأن بعض الإخوة قالوا في مشكلة النقاب إيه المانع إن احنا نجعل مشكلة النقاب مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، ونخاطب منظمات حقوق الإنسان ونقول لها بأن مصر لا تراعي حقوق الإنسان. فقلت لهم أيها الطيبون، إن حقوق الإنسان لكل الناس غير المسلمين. يعني ممكن يبقى في ناس حقوق للحمير وحقوق حتى للبهائم وللدواجن، ولكن لن يكون هناك حق للمسلمين. ليس هناك حق للمسلمين، ده مسألة مقررة. ولذلك لك أن تعلم بأن المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يبقى ده مين ده؟ رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. حمل هذا الرجل المستشار السلفيين مسؤولية أحداث كنيسة إمبابة، مؤكدا أنها إحدى سلسلة الاعتداءات المتواصلة على الكنائس من قبل السلفيين، مضيفا أن الأقباط في مصر أصبحوا أشد معاناة وظلما بعد ثورة 25 يناير. يا سلام، أمر عجيب جدا، أمر عجيب. لما نجي ننظر نجد أن المسلمين لم يبادئوا النصارى أبدا بأي اعتداء، بل إن المسلمين قدموا أمثلة عالية للتسامح في أعلاه، مع إن أهل الصعيد عندهم مسألة العصبية والحمية. قتل من المسلمين في المنيا عدة نفر في أبي قرقوس، ومع ذلك لم يقتل في المقابل نصراني واحد. قتلت زوجة وزوجها وابنتها وكلهم مسلمون، قتلهم النصارى، وذلك في القاهرة ولم يقتل أحد من النصارى. أيضا هذه الأحداث كان يمكن أن تحل بوفد مشترك من المسلمين والنصارى، يدخلوا الكنيسة ويفتشوها حتى حتى وينتهي الموضوع على ذلك، لكنهم بادئوا المسلمين بإطلاق النار فكان ما كان. فهذا الرجل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بيرى أن أصل المشاكل هم السلفيون، وأن النصارى في مصر يعيشون معاناة واضطهاد لا سيما بعد 25 يناير، وقال: نرفض هذه الثورة إذا كانت تضطهدنا. واتهم السلفيين بأنهم يريدون تدمير مصر وتحويلها لبركة من الدماء. شيخنا المسائل، اتهام السلفيين بأنهم يريدون تدمير مصر وتحويلها إلى بركة من الدماء. وشدد أنه لابد أن يضم المجلس العسكري القادة العسكريين من المسيحيين، يعني لابد المجلس العسكري ده يبقى فيه برضك من نصارى عشان يبقى مجلس عسكري متوازن، مجلس عسكري متوازن. وحث أنه لابد من تقديم مرتكبي هذه الجرائم للمجلس العسكري ليتخذ ما يراه بشأنه. وقال بأنه إذا لم تستجب هذه المطالب والتي على رأسها تقديم المحرضين على المظاهرات السلفية التي حاصرت الكاتدرائية ومن قاموا بهدم كنيسة صول وقطع أذن القبط بقنا وقتل الشباب في المقطم ومن اعتدى على المسيحيين وآخرها كنيسة إمبابة، إذا لم يقدموا إلى محاكمة علنية وأن يصدر المجلس العسكري مرسوما يضمنه الإعلان الدستوري على كوتا للأقباط، كوتا يعني إيه؟ يعني حصة انتخابية للأقباط للمرأة والشباب، إذا لم يفعل ذلك المجلس العسكري سنضطر إلى اللجوء إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان. استعداء لمين؟ للعالم بقى، هنضطر نروح للمجالس الأممية والدولية للنظر في أن مصر دولة ترعى الإرهاب وأنها لا تحافظ على الأقليات. وفي هذا الصدد أيضا، في هذا الصدد تجمع الآلاف من النصارى ورددوا هتافات بالروح بالدم نفديك يا صليب، ألفات، وانضم إليهم عدد كبير واتجهوا إلى مسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون. ثم أكد هؤلاء المتظاهرون أنهم سيطلبون الحماية الدولية، سيطلبون الحماية الدولية، يعني يطلبهم أن أمريكا والأمم المتحدة تتدخل في مصر لحماية الأقباط. وفي مسألة السلفيين أيضا، هذا رجل من جملتهم لكنه ليس من النصارى، في مجلة صوت الأزهر يوم الجمعة 29 إبريل الصفحة الأولى، بيقول تحت عنوان القول الطيب مخربون لا سلفيون، يعني الجماعة دول مش سلفيين وإنما هم مخربون، وهذا في جريدة الأزهر التي يشرف عليها الأزهر. بيقول في عموده في صفحة الأولى وما دمنا تطرقنا إلى الحرية فأقول للحرية حدود وضوابط، فحريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. هذا الكلام يشبهنا بكلام أو يذكرنا بكلام مين؟ شكسبير الذي سدل به فضيلة الإمام المفتي. وأنت فإذا الحرية ألحقت ضررا بالآخرين، فإذا الحرية ألحقت ضررا بالآخرين فهي خروج على القانون ومخالفة للدين. وما حدث من بعض الناس عقب الثورة وتحت مسمى أنهم أصبحوا أحرارا خرج علينا ما يطلقون على أنفسهم اسم السلفيين، والسلفية منهم براء. إلى أن قال هؤلاء الذين يرتدون ثوب السلفية قاموا بالعديد من الأفعال والسلوكيات التي تتنافى تماما مع السلفية، فقاموا بقطع أذن مواطن مسيحي تحت مسمى إقامة الحد عليه، فليس هذا حدا وليس هم أهل إقامة الحد. طبعا الكلام ده كلام، يعني هل في حد في الإسلام يعني هذا الحد؟ قطع الأذن، في قطع اليد في الرجم ماشي، في الجلد ماشي، في التعذير ماشي، لكن حد قطع الأذن؟ طب ده حد عشان ايه؟ معصية اللي فعلها؟ نعم، عشان اسمها الأغاني يعني. يعني عقوبة سماع الأغاني قطع الأذن؟ يا إلهي، العلمين بيقولوا الكلام ده، العلمانيون يقولون بين السلفيين يقولون عقوبة سماع الأغاني قطع الأذن. نعم، الله المستعان، الله المستعان. وبهذا الفعل كشفوا عن هويتهم الأصلية، إلى أن قال: والطمة الكبرى أن هذه الفئة المسماة بالسلفية أجبروا إمام مسجد النور بالعباسية على عدم أداء خطبة الجمعة. مسجد النور بالعباسية اللي بناه وصرف عليه الشيخ حافظ سلامة، فالمسجد ده في الأصل بتاعه، واستولت عليه إيه؟ الأوقاف. فلما سقطت الإدارة الموجودة، ومن جملتها سقطت إدارة الأوقاف، الرجل أراد أن يأخذ حقه، فذهب ليأخذ حقه. إيه المشكلة في هذا الأمر؟ لا إشكال في ذلك الموضوع، لا إشكال في ذلك الموضوع. ثم رجع المسجد بعد ذلك بحماية الجيش إلى ماذا؟ إلى الأوقاف مرة ثانية، وخطب في إمام الأوقاف أول أمس. بيقولهم إن هم أغلقوا على الإمام غرفته بالمسجد تحت تهديد السلاح الأبيض. يا سلام، الله أكبر. فبيقول: ما هذه المهازل التي تحدث على أرض مصرنا الحبيبة؟ وما هذا الترويع للآمنين على أرض من قال الله فيها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ فهؤلاء مخربون لا سلفيون، فالسلفيون الحقيقيون ينشرون الأمن والأمان والأخوة والطمأنينة بين أبناء الوطن، يبنون ولا يهدمون، يعمرون ولا يخربون، يؤلفون ولا يفرقون. ثم اسمع إلى هذا الكلام الخطير الآتي: أناشد قواتنا المسلحة الباسلة، انظر بقى للبيان الخطير ده، التي عملت وتعمل دائما من أجل مصلحة الوطن، ألا تتهاون مع مثل هؤلاء اللي هم من تمام، وأن تضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه نشر الفوضى وترويع الآمنين. وأنا على يقين من أن أمر هؤلاء المارقين لن يطول، إلى آخر ما قال. إذن هذا استعداء وهذا تسخين. الجميل أن الكل يهدد الآن السلفيين، المجلس العسكري بيهدد، مجلس الوزراء بيهدد، العلمانيين بيحثهم، النصارى أيضا بيحثهم، إلى غير ذلك. بيقول الجندي عبد العزيز الجندي الوزير العدل: إن الحكومة تحذر كل من يعرض أمن مصر أنه سيواجه بكل حزم، وسيظل المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف في أحداث إمبابة. وقال وتلى الجندي المادتين 86 و86 مكرر: وهذه المواد تحت الباب الثاني من القانون، ويقصد بها مواد الإرهاب، حيث تستخدم هذه المواد ضد كل من يستخدم العنف ضد الأفراد أو الجماعات. وهذه بالنسبة للمادة الأولى. أما بالنسبة للمادة الثانية التي تتكلم عن تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو كلاما قريبا من ذلك، وأضاف طيب كلام كثير. يبقى إذن تطبيق المادة 86 و86 المكرر الخاصة بالإرهاب ستطبق على الذين أثاروا الشغب والإرهاب، والمقصود بهم من؟ السلفيون، الله المستعان. لكن من الذي في الحقيقة أشعل؟ لا سيما أن هناك إصابات عند النصارى، هناك 7 قتلى من النصارى، فدل ذلك على أن هناك من قتلهم. فمن قتل النصارى هل هم السلفيون؟ الجواب: الذين قتلوا النصارى ليسوا السلفيين، وإنما الذين قتلوا النصارى هم المسلمون الذين ثاروا، وكثير منهم ربما لا يصلي، وربما لا يعرف شيئا عن الدين، وربما بعضهم من أصحاب البلطجة والسرقة وقطع الطريق، لكنهم غضبوا عندما رأوا جثث المسلمين في الشوارع والدماء تتفجر منها هنا وهناك، فسارعوا إلى أسلحتهم فأتوا بها فضربوا بها النصارى. هذا هو الذي يمكن أن يكون. يدل على ذلك أن شهود الأعيان قالوا إنهم شاهدوا مجموعة من البلطجية يحملون الأسلحة النارية والمولوتوف، وقد اقتحموا الكنيسة وقاموا بإشعال النيران فيها ولاذوا بالفرار. هذا في اليوم السابع، قال هذا الكلام. شهود العيان قالوا أنهم شاهدوا مجموعة من البلطجية يحملون الأسلحة النارية والمولوتوف، وقد اقتحموا الكنيسة وقاموا بإشعال النيران فيها ولاذوا بالفرار. إذن السلفيون لم يشعلوا النيران في الكنيسة ولم يقتلوا أحدا من النصارى، بل إن أئمة المساجد بإمبابة دعوا الناس إلى عدم الخروج وأن يلزموا منازلهم. هذا الكلام أيضا موجود في اليوم السابع. وأكد شهود العيان من سكان شارع المشروع، وهذا الشارع الكائن به الكنيسة، أكدوا أنه لا صلة لأي من التيارات الإسلامية بالهجوم على الكنيسة وعلى النصارى، مؤكدين أن من بدأ بالهجوم وإطلاق الرصاص كان من الجانب النصراني، وأنهم كانوا مستعدين، وكانت الكنيسة في حال التعبئة منذ الربيع عصرا. كلام ده كان بالمساء، يعني كانت الكنيسة والنصارى على استعداد بالاشتباك وإطلاق النار منذ الربيع عصرا، وأن كافة شباب المنطقة غير المنتمين لأي من التيارات الإسلامية، الناس العاديين خالص اللي مش لهم أي توجهات إسلامية، هم من شاركوا في المناوشات للرد على اعتداء الأقباط وإطلاقهم الرصاص. بعدما انتشرت معلومة غير مؤكدة في المنطقة حول إسلام أسرة مسيحية، أو حسب الرواية الثانية شائعة زواج فتاة مسيحية بعد إسلامها من شاب مسلم إلى آخره، يبقى هذا يدل على أن الذين قاموا بهذه الأعمال ليسوا من السلفيين، ومع ذلك يطلق ويلصق هذا الأمر بالسلفيين. ويدل أيضا أن وزير الداخلية، اللواء منصور العساوي، ذكر بناء على روايات عدد كبير من الشهود أن السلفيين كانوا متواجدين على الطريق المؤدية للكنيسة حقا، ولكنهم حاولوا منع الجماهير من الوصول إلى الكنيسة. السلفيين هم الذين حاولوا منع الناس أن يصلوا الكنيسة ولم يشتركوا في أي من هذه الأحداث. بل عجيب أن احنا نجد أن خادم كنيسة العذراء بيقول مسلم أنقذني من البلطجية. عجيب، فلو كان السلفيون هم الذين حرقوا وقتلوا لا قتلوا هذا الخادم. يعني في الطريق وجدوا يقتلوه. ولكن الذي حدث أن الكلام ليس على هذه الصورة. فروى ملاك جرجس، وطبعا احنا معذرة أننا نتكلم بهذه الأسماء في بيت الله عز وجل المقدس الطاهر، ولكن هذه من باب الإخبار، فيجوز للإنسان أن يتكلم بالكفر إخبارا لا إقرارا. يجوز للإنسان أن يتكلم بالكفر إخبارا لا إقرارا. روى ملاك جرجس خادم كنيسة العذراء بإمبابة اليوم السابع أن قصة الاشتباكات والشغب التي حدثت بالكنيسة أمس السبت بدأت في السابعة مساء، حيث كان بداخل الكنيسة بصحبة زميله الذي لقى مصرعه حرقا، وفوجئ بهجوم من عدد من البلطجية بوابل من الأعيرة النارية على باب الكنيسة، فقام بالاختباء بغرفة المعمودية بالكنيسة، المعمودية اللي محطوط فيها المية. أي واحد مش عندنا ختان المولود والعقيقة، عندهم المولود عشان يبقى نصراني يجيبوه ويوم غطينه في المية، مية مقدسة كما يقولون، لا مقدسة ولا أي حاجة، هم يقولون ذلك. أول ما يغطوه في المية دي يبقى هنا صار إيه؟ صار نصرانيا. إذن عمد أي صار نصرانيا. وعندما تم اقتحام الكنيسة تم جذبه وإشهار الأسلحة النارية والبيضاء في وجهه، واستولوا على ما بحوزته من هاتف محمول ومبلغ 1800 جنيه الخاصة بنجلته التي يقوم بتجهيزها لزفاف. ما شاء الله. إلا أن أحد المرة من جيران الكنيسة وسكان المنطقة ويدعى كريم أهوجي، رجل أهوجي مسلم الديانة، قام بتخليصه من البلطجية واصطحابه على دراجته النارية وفر هاربين إلى آخره. فلو كان المسلمون هم الذين بدأوا ويريدون الإصابة ما أنقذوا هذا القهوجي. على أي حال فإن الأمور مرسومة، فإن الأمور مرسومة، والأمور تسير في الطريق، الطريق أنهم لن يسكتوا. إنهم في البداية حاولوا إثارة المسلمين في قنا وفي المنيا وفي القاهرة في أكثر من مكان، وهذه المحاولات ستستمر. ولذلك يعني أنا أرى أن المسلمين لابد أن يجتمعوا، لابد لأهل السنة أن يجتمعوا، وأن تتآلف قياداتهم، وأن ينابذوا ما بينهم من خلاف، وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، لسيما أصحاب الهم السلفي، لأن الكل سيحاربهم، والكل سيكون عونا على الكافرين ضدهم. فلابد لأصحاب الهم السلفي أن يتقاربوا وأن يتآزروا وأن يتعاونوا. لكن ثم أما بعد، في هذه الأحداث الأيام حبلى بأحداثها، ولعل أمورا نحن لا نتصورها قد تقع قريبا، لعل أمورا نحن لا نتصورها قد تقع قريبا، ليكون بعدها الفرج إن شاء الله. لكن ما هذه الأمور؟ لعلي قلت لكم شيئا من ذلك منذ سنة ونصف، فلتراجعوا الدروس القديمة لتتأملوا ما الذي يكون مضمونا. ونسأل الله تعالى أن يرزق بلادنا الأمن والأمان، وأن ييسر أحوالنا، وأن يصرف عنا كيد الأعادي، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. بعض الأسئلة الخفيفة السريعة، تفضل. طب تفضل، أنا هشوفك عشان أقعد أنا ونروح. جزاك الله خيرا. ايوه نعم.
حد يكمل في تلك الرائحة في القنوات وينفي دعم السلفية وينفي ويوضح منهج السلفية ويوضح تسامح السلفية ويوضح المنهج الحقيقي للسلفيين، لأنه واضح إن بقى فيه هجوم لأن الناس كلها النهاردة كل مشكلة بتخليها في اتجاه السلفية والسلفية هم اللي عملوا، وده طبعا هيفيد السلفية. يعني حتى لو احنا بنقول إن مش ده منهجنا أو مش هو ده منهج السلفيين، يبقى لازم نقاوم ولازم ندافع عن مكاننا.
الكلام جميل يا أستاذ محمود. هناك طبخة على أعلى مستوى تعد للسلفيين، ده اللي أنا كنت عايز أقوله. هناك طبخة على أعلى مستوى تعد لهم، ويتم التجهيز لهذه الطبخة. الأمر ده لن يقف بعد أمر الله عز وجل ومشيئته إلا بعدة إجراءات. من هذه الإجراءات أن تتحد القيادات السلفية، والأمر الثاني أن يكون هناك بيان واحد يصدر عنهم جميعا ليكونوا قوة مهابة ولكي يبينوا رأيهم للجميع. لكن الأمر الآن فيه يعني في أمور كثيرة ليس مجالها أن أخوض فيها في هذا المجلس، فأسأل الله تعالى إن ربنا يحمينا ويقوينا وأن يعيننا. وقدر الله تعالى كله خير، يعني الطبخة اللي بيعملوها ديت من يدري، جايز المية السخنة اللي بيجهزوها عشان يحطوا فيها السلفيين يسلقوهم تقوم وقع عليهم هم، واخد بالك ازاي، فيصابون بها. ممكن مش ممكن؟ يعني دلوقتي جايبين قدر كبير قد الجبل، ودلوقتي بيسخنوه والعنار عشان يقذفوا فيه السلفيون، حتى يقذفوا فيه السلفيين. من يدري لعل هذا القدر بأمر الله عز وجل ينقلب عليهم فيصيبهم بالسوء. لعل
قام في الشيخ محمد حسان في أحداث المسلمين كان عمل رائع ومبين السماحة بتاعت الإسلام والمسلمين، وهو اللي خليه في الجسم في ضرق الفتنة هناك. فده أنا أقصده، إن إحنا ليه ما نبينش منهجنا بشكل واضح وصريح ومعلن والناس كلها بتسمعه، ويبقوا عارفين إن إحنا ما يعني
الى الان القنوات الفضائية والاذاعات المسموعة والمرئية والمقروءة معظمها في يد من؟ فهم اصحاب الصوت العالي في بلدنا، هم أصحاب الصوت العالي في بلدنا. فعلى أي حال نحن نسعى ونجتهد، والله تبارك وتعالى يتولانا ويرزقنا الصدق والإخلاص. نجتهد إن شاء الله وإياكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.